بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن، وابن محيريز هو عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. أيضا خرجه الشيخ رحمه الله من أبي داود، وهو في مسند أحمد أيضا في 28. قال حدثنا يحيى بن سعيد 28 صفحة 53. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية به، وهو حديث حسن رجاله ثقات إلا ابن عجلان فهو حسن الحديث، لا سيما ولم يروع في هذا السند عن المقبري. أخرجه أيضا ابن ماجه 963، وابن الجارود في صحيحه 354، وابن خزيمة في صحيحه 1594، وابن حبان في صحيحه، والبغوي والبيهقي وآخرون. من طرق عن ابن محمد بن عجلان به، وتكلم الدارقطني على هذا، نقرأه إن شاء الله. قال في العلل 1213، قال وسئل عن حديث عبد الله بن محيريز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فإني قد بدنت فمهما أسبقكم به إذا ركعت. الحديث قال يرويه محمد بن يحيى بن حبان واختلف عنه، رواه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه، فرواه ابن عيينة عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية، وخالفه عبد الله ابن إدريس وعمر بن علي ويحيى بن سعيد القطان فرووه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا، ورواه ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان اختلف عنه، فرواه ابن عيينة والليث بن سعد ويحيى القطان وعمر بن علي المقدم وحماد بن مسعد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حيريز عن معاوية معظم التصيلة، ورواه حوثرة بن محمد البصري عن حماد بن مسلم بن مسعد عن ابن عجلان فقال فيه عن محمد بن عمرو بن عطاء بن محيريز ووهم، والصواب محمد بن يحيى بن حبان. قال والصواب عن يحيى بن سعيد المرسل، ثم ساقه فقال حدثنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان بن محيريز بن معاوية بن أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بركوع ولا بسجود فذكره. الحاصل الحديث صحيح، وإن كان بعض الطرق أرسلت يعني مرسلة، أولا لأنه قد رواه جماعة متصلا، ثانيا لأن رواية ابن عجلان ليست عن المقبري وهو حسن الحديث، ليست مرجحة على لا ترجح عليها رواية يحيى، ثالثا أنه له أصول وشواهد كثيرة. من تلك الشواهد حديث أبي موسى عند ابن ماجه وحديث أنس في مسلم وحديث ابن مسعد عند أحمد وحديث البراء أيضا عند البخاري ومسلم، عند البخاري 690 ومسلم 474، أنهم كانوا إذا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحدهم ظهره حتى يقع ساجدا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محقق المسند وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان مسند قوي، وآخر عند من حديث ابن مسعدة ذكر رقمه هنا في المسند وهو صحيح لغيره، وثالث من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه احتج به صحيح، وفي الباب عن أنس بن مالك وسبق بيانه. فإذن هذه شواهده، فهو حديث صحيح، صحيح لذا حسن لذاته وله شواهد المذكورة. الإعلان ليس بقادح فيه، والله أعلم. أما مدلول الحديث فإنه لا يجوز المسابقة للإمام ولا الموافقة له، هذان منهيان، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولا التباطؤ عنه أيضا ثالث، والرابع هو الصواب ما سيأتي. المسابقة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما يخشى أحدكم أن الذي يسبق سابق أن يحول الله رأسه رأس حمار أو وجهه وجه حمار، وهذه الأحاديث في الباب. والموافقة أيضا ما كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده لحديث البراء لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا. والتباطؤ عنه والانشغال فيكون هو في السجود أو هو في الركوع وهذا ما زال يقرأ، المأموم ما زال يقرأ، هو في السجود والمأموم ما زال واقفا لم يتابعه، هو قائم والمأموم ما زال ساجدا، هذا لا يجوز، مخالفة. هذه ثلاث مخالفات، والصواب المتابعة بدون مسابقة وبدون موافقة وبدون تباطؤ. أما المسابقة للإمام فإنها إذا حصلت من متعمد لذلك أبطلت الصلاة، لأن الواجب أن يكون مؤتماً متابعاً، فالإخلال بهذا الواجب في الصلاة إخلال بالصلاة عند جماعة من أهل العلم، هو الصواب وهو الذي يرجحه جملة من الحنابلة، لأنه ترك لواجب في الصلاة عمدا. وأما التباطؤ فلا يبطل الصلاة كونه يتأخر عنه، وكذا الموافقة على الصحيح ما تبطلها لأنها الاختلاف فيها يسير بالموافقة بين الإمام والمأموم، مع أنه خلاف السنة وخلاف الصواب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، يعني إذا وقع ساجدا أنت تخر ساجدا، إذا وقع راكعا أنت تخر راكعا، فإذا فرغ من الركن الذي أنت تدخل فيه أي تتبعه من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم، هذا الموافقة مكروهة وليست مبطلة. أما المسابقة فالصحيح أنها مبطلة، يعني لو كان الإمام ما سيركع إلا وقد قدامه أين الائتمام الآن؟ ما سيركع إلا والمأموم قبله، وما يسجد إلا والمأموم قد سجد، وما يرفع إلا والمأموم قد رفع. هذا هو المبطل. العجلة التي تحصل عند بعض إخواننا هنا من حيث يصير موافقا للإمام وليس متأنيا حتى يقع ساجدا حتى يقع راكعا، هذه مكروهة. وإنما كما يقول ابن قدامة: والمستحب أن يكون شروع الإمام مأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، سواء للركوع أو للسجود، للرفع منه، للخروج، وهكذا. ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم: واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام. وهذا الاستحباب فيه نظر خالف للدليل. ولنا ما روى البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه. متفق عليه. وقوله: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، وهو دليل على النزول على اليدين. استدل بهذا لأن الانحناء لا يكون إلا في النزول على اليدين. وعن أبي موسى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سننا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، إلى قوله: فإذا ركع فاركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، يعني أنه إذا سبقك ثم أدركته هو سيرفع وأنت ما زلت باقيا، فتدرك ما حصل من سبق. تلك بتلك. رواه مسلم برقم 404. وفي لفظ: فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعته، أي أنه سيرفع قبلهم وما زالوا راكعين فيتبعونه، فيكون ما في فرق بين تسبيحه وتسبيحهم. فلو سبح مثلا 3 تسبيحات ثم رفع، هم سيبقون إلى أن يستتم فيسبحون 3 تسبيحات ثم يرفعون. قال: وقوله فإذا ركع فاركعوا يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه، لأنه عقبه، لأنه عقبه به بفاء التعقيب، فيكون بعده كقولك: جاء زيد فعمر، أي جاء بعده وإن وافق إمامه في أفعال الصلاة فركع وسجد معه أساء وصحت صلاته. وهذا تلخيص جيد الذي لخصه ابن قدامة، تلخيص جيد. أما الذي لا يجوز ويبطل الصلاة فسنقرأ كلام ابن تيمية فيه. قال رحمه الله كما في المجموع 32 336: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وإن وقد استفادت الأحاديث النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، كقوله في الحديث الصحيح: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا ركعت إذا رفعت إني قد بدنت. وقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا، إن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك بتلك. قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، اسمع الله لكم. وكقول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتدي به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. ثم إن من أهل العلم من يقول: شبه بالحمار لأبل البلادة، فأبلد الحيوانات هو الحمار. وهذا الذي يسابق الإمام وين رايح؟ ما سيخرج إلا مع الإمام، يعني ليس بوسعه أن يسلم قبل الإمام ويفرغ من الصلاة ويخرج قبل الإمام ينتهي ويصير مأموما وصلاة صحيحة. فإذا مصيره إلى أنه تقدم وسابق الإمام، ومع ذلك مصيره إلى آخر المطاف انتهى مع الإمام. هذا يدل إلى على البلادة، وإلا لو تابع صحت صلاته وسلم من الإثم وأتى بالمطلوب وخرج مع المسابق، فرغ من الصلاة مع المسابق. وهذا لأن المؤتم قال وفإذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، كما جاء في حديث آخر قال مثل الذي يتكلم الخطيب يخطب كما الحمار يحمل أسفارا عند أحمد، وفيه ضعف في مجالد. ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله، يردعه وأمثاله، التعزير الذي يردعه وأمثاله كما أمثاله، كما روي عن عمر أنه رأى رجلا يسابق الإمام ضربه، قال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وإذا سبق الإمام سهوا لم تبطل صلاته. صحيح، لكن سهوا ظهر يرجع، ما درى مثلا ينعس ما درى إلا وقد رفع قبل إمامه، أو ظن بعض الناس يصلي ويسمع الأصوات متقاربة بين المساجد فذاك يركع، هو يركع على ركوع المسجد القريب سهوا، أو يرفع على مسجد بعد ذلك الإمام سهوا، هذا ما تبطل صلاته، يعود إلى ما كان عليه قبل المتابعة. وجب عليه أن يعود العود إلى متابعة إمامه، فلو مثلا رفع من سجوده ورأى الناس ما زالوا ساجدين بعد الإمام، إنما هو رفع على سجود على رفع آخر إمام آخر، عاد للسجدة تابعا لإمامه ويرفع معه. ومن فعل ذلك قال وكما وإذا سبق الإمام سهوا لم تبطل صلاته، لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام. فهمتم معنى يتخلف؟ أي يرجع متابعة له، كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام، تسبقوني تدركوني به، وما فعله قبل الإمام سهوا لا يبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما هو من جنسها سواء سهوا، فكان كما لو زاد ركوعا أو سجودا سهوا، ذلك لا يبطل بالسنة والإجماع سهوا، ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح، لأنه فعله في غير محله، أي يعود إلى السجدة أو الركعة التي فعلها قبل، لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتا لفعل المأموم، فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت أو بمنزلة من كبر قبل تكبير الإمام، فإن هذا لا يجزئه عما أوجب الله عليه، بل لا بد أن يحرم إذا حل الوقت لإقبال لا قبله، وأن يحرم المأموم إذا أحرم الإمام لا قبله. كذلك المأموم لا بد أن يكون ركوعه سجوده إذا ركع الإمام وسجد لا قبل ذلك، فمن فعله سابقا وهو ساهٍ عفي له عنه ولم يعتد له به، فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام، معناه يعود إذا رفع من الركوع قبل إمامه، يعود راكعاً متابعة الإمام ثم يتابع إمامه، يكمل ما كان من ذكر ويتبع إمامه. وأما إذا سبق الإمام عمدا ففي بطلان صلاته قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره، ومن أبطلها قال إن هذا راد زاد في الصلاة عمدا فتبطل، كما لو فعل قبله ركوعا أو سجودا عمدا فإن الصلاة تبطل بلا ريب، وكلما كما لو زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا عمدا، وقد قال الصحابة المسابق لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ومن لم يصلي وحده ولا مؤتما فلا صلاة له. على هذا فعلى المصلي أن يتوب من المسابقة ويتوب من نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيها، وإن لم ينتهي فعلى الناس كلهم أن يأمروا المعروف الذي أمره الله به وينهوه عن المنكر الذي نهاه الله عنه، إن قام بذلك بعضهم وإلا أثم كلهم، من كان قادرا على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع فعل ذلك، ومن لم يمكنه إلا هجره وكان ذلك مؤثرا فيه هجر حتى يتوب إلى الله، هذا مع بطلان صلاته المتعمد على القول الصحيح. كم حالات الآن أخذنا في هذا الحديث؟ نعم يا أبا ماجد، 4 حالات. المسابقة مبطلة على الصحيح، قرأنا كلام شيخ الإسلام ونقال الخلاف لكن صحيح، لأنه ترك واجبا عمدا. الموافقة مكروهة كما قال ابن قدامة، وكما في حديث بدل عليه حديث البراء. والتخلف بقي التخلف التباطؤ هذا خلاف السنة. يعني بعضهم يكون إمامه قد قام وقد صار يقرأ الفاتحة وما زال ساجد وما زال يسبح عمدنا، هذا غالبا بالوسواس، سبب وسواس أنه ما قد سبح ما قد أكمل، مكروهة أيضا. نعم، والمتابعة هي الواجبة. بقي بعض كلمات في الحديث، قوله لا تبادروني بركوع السجود لا تسبقوني أي بهما، بل تأخروا علي فيهما، فإنه أي الشأن مهما أسبقكم به، أي جزء وأي قدر أسبقكم به، أي إذا تقدمت عليكم بشيء في الأول فإنكم تدركون ذلك القدر إذا تأخرت عنه في الآخر. بدنت تعليل لإدراك ذلك القدر بأنه قدر يسير بواسطة أنه قد بدن، فلا يسبق إلا بقدر قليل، يسبق أو لا يسبقهم إلا لا يسبق إلا بقدر قليل، وهو بالتشديد أي كبرته. أما بالتخفيف بدنته مع ضم الدال فلا يناسب لكونه من البدانة بمعنى كثرة اللحم، ولم يكن من صفته ورد بأنه قد جاء في صفته أي بادن متماسك، أنه حصلت سمنة لكن متماسك لا ثقل، أي ضخم يمسك بعض أعضائه بعضا، فهو معتدل الخلق. وقد جاء عن عائشة كما في صحيح مسلم 746 فلما أسن وأخذه اللحم. لكن يعني هذه المسألة الآن يتكلم فيها في الشمائل، حتى لا تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صار ثمينا ثقيلا، هذه صفة ما تليق به، وإنما بادن متماسك، بادن حصل أن حصل مثلا وقع فيه لحم أخذه اللحم لكن ما زال متماسكا، وما جاء من نفي البدانة عنه نفي الضخامة التي هي ثقل، وما جاء أنه قد علاه اللحم وأخذه اللحم لحم مع التماسك. 746 النووي هات لنا هنا صح، بادن متماسك. وقوله بدنت أي كبرت، أما ذا أما إذا كان من السمنة يقول بدنت يعني ثقلت سمنت، فرق بينها السندي في هذا الموضع. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الأذان باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، يعني في أبواب الصلاة بالحديث المذكورة ما قد قرأنا بعضها، بادن متماسك لقيام الليل لما علاه اللحم، يعني حصل لأنه أنا فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، في بعضها أسن أي كبر أخذه اللحم، كان يصلي قائما وقاعدا أي من الليل،